بعد 33 سنة من دراسة جدية لكلمة الله وتعليم كلمة الله طيلة هذه السنوات، وصلت إلى الاستنتاج التالي، وأنا أعني ما أقوله فأصغوا إلي رجاء. أريدكم اليوم أن تصدقوا ما سوف أقوله الآن. يهتم العالم بالمواهب كثيراً، نحن ننشغل بالمواهب لكن الله يهتم بالثمر أكثر. المواهب معطاة، هي لا تتطلب جهداً من ناحيتنا، أما الثمر من الناحية الأخرى فهي تطور، تأتي على شكل بذار عندما نقبل المسيح كمخلص في قلوبنا. عندما تقبلون المسيح أنتم تقبلون روح القدس، عندما تقبلون روح القدس تقبلون ثمر الروح. غلاطية 5 تعلمنا أنه عندما يكون الروح القدس فينا نتمتع بالمحبة والفرح والسلام وطول الأنات واللطف والصلاة والإيمان والوداعة والتعفف. كم منكم يؤمن بأن هذه الأمور موجودة فيكم؟ لا حاجة لنا أن نصلي من أجل أمر قد نلناه مسبقاً، بل أن نسأل الله ليساعدنا على أن نتعلم كيفية استخدامها والسلوك فيها. الأمور التي تدفعنا إلى ممارسة مواهب الروح أو ثمر الروح هي نوع الضغط الذي يمارس علينا. كم من الحاضرين يختبر الضغط في الحياة اليومية بشكل انتظامي نوعاً ما؟ سأتكلم اليوم عن المحبة لأنني أؤمن بأنه يمكنني أن أثبت لكم من الكتاب المقدس أن المحبة هي أهم ما يمكننا أن نتعلم كيفية السلوك بها. ليس من المهم أن أكون معروفة كمتكلمة رائعة، أو أن تكونوا معروفين كمرنمين عظام، أو يكون شخص ما معروفاً كأعظم رجل أعمال في العالم. الأهم هو أن نحب الناس، وأننا عندما نكون قرب الناس أن نضيف أمراً ما إلى حياتهم بفضل وجودكم فيها. ما هي المحبة؟ يمكننا أن نقدم الكثير من التعريفات المنمقة عن المحبة، لكنها ترى فعلياً في طريقة معاملتنا للناس. الله محبة وهو يعاملنا بشكل جيد جداً جداً. ترى المحبة في معاملتنا للناس، كيف تعاملون الناس؟ كيف تعاملون الناس خصوصاً ربما عندما لا يتصرفون تماماً كما تودون منهم أن يتصرفوا؟ كيف تعاملون الناس الذين لا تحاولون التأثير فيهم بأي طريقة؟ كيف نعامل الناس المهمين مقارنة مع كيفية معاملتنا للناس الذين نعتبرهم غير مهمين؟ هذه أسئلة ينبغي بنا أن نطرحها على أنفسنا. في 1 كورنثوس 12:31 يعلم هذا المقطع عن مواهب الروح. في 1 كورنثوس الإصحاح 12 كان بولس يعلم الكنيسة عن استخدام المواهب الروحية التي تفوق الطبيعة، وقال بعد إذن: وها أنا أرسم لكم بعض طريقا أفضل جدا. فلننظر إلى ما يرد في 1 كورنثوس 12:31: ولكن تشوقوا إلى وازرعوا بحماس المواهب والنعم العظمى، المواهب الأسمى والنعم المختارة. وها أنا أرسم لكم بعض طريقا أفضل جدا، أفضل بكثير، أسمى من جميع الطرق الأخرى، وهي المحبة. فإذا المحبة وتعلم ما هي المحبة وتعلم السلوك بالمحبة وتطوير ثمر الروح هي الطريق الأفضل التي نستطيع أن نختار السلوك بها. الشخص الممتاز سوف يحب بامتياز، وبعد إذن يكمل من هذه المرحلة، يكمل إلى 1 كورنثوس 13. سوف أمضي الوقت في قراءة هذه الآيات لأنني أظن أنها مهمة. في الترجمة الموسعة هذه الآيات مطولة، لكن سأقرأها على كل حال. لو كنت أتكلم بلغات الناس والملائكة وليس عندي محبة، هذا التكريس الواعي المقصود الروحي الذي يستوحي من محبة الله لنا وفينا، لما كنت إلا نحاسا يطن وصنجا يرن. ولو كانت لي موهبة النبوءة، موهبة تفسير المشيئة الإلهية، وكنت عالما بجميع الأسرار والعلم كله، وكان عندي الإيمان كله حتى أنقل الجبال، وليس عندي محبة، محبة الله فيا، فلست شيئا ولا قيمة لي. ولو قدمت أموالي كلها لإطعام الفقراء والمعوزين وسلمت جسدي لأحرق، أتعرفون أننا نستطيع أن نقوم بأعمال صالحة للأسباب الخاطئة؟ الله لا يهتم بما نفعله فقط، بل بدافعنا للقيام به. إن قمنا بأي أمر لنيل الاهتمام لن ننال أي مكافأة من الله. إن قمنا بأي أمر لكي يرانا الآخرون أو يلحظونا لن ننال مكافأة من الله. نحن ننال مكافأة من الله فقط عندما نقوم بأعمال بقلوب نقية لتمجيد الله ولمساعدة الآخرين. قال: إن قمت بهذه الأمور من أجل المجد وليس عندي محبة الله في، لما كنت أنتفع شيئا. الأعمال الصالحة بدوافع خاطئة لا تكافأ. المحبة تصبر طويلا وهي لطيفة ووديعة. المحبة لا تحسد ولا تسمح للحسد أن يتآكلها. المحبة لا تتفاخر ولا تتكبر، لا تعرض المحبة نفسها بتكبر. ليست المحبة مغرورة ولا يملأها التكبر. وأنا أحب هذه النقطة، ليست المحبة وقحة. ليس هناك ما هو أسوأ من مسيحي وقح وفظ، وهي لا تتصرف بغير لياقة. المحبة محبة الله فينا. في هذه الترجمة يريد بأن المحبة هي محبة الله فينا. سأشرح هذا بعد دقائق، لأنه ينبغي أن يمنحنا الله المحبة أولاً قبل أن نقدمها للآخرين. محبة الله فينا لا تسعى إلى مصلحتها وحقوقها الخاصة، ولا تسعى لما هو لنفسها. هي ليست سريعة الغضب، ولا تستفز سريعاً، ولا تنسب الشر لأحد، كما لا تكترث للظلم الذي عانت منه. لا تفرح بالظلم والفساد، بل تفرح بالحق وبانتصار العدالة. إنها تستر كل شيء وتتحمل كل ما قد يحدث، وتصدق كل شيء، وتؤمن بالأفضل في كل شخص. هذا مهم جداً. تعلم كيف نؤمن بالأفضل في كل شخص وفي كل موقف، عوضاً عن التفكير السلبي دائماً والشك. لو كنا نعمد إلى أخذ 1 كورنثوس 13 وقراءة الآيات من 1 إلى 8 كل صباح، فهذا قد يلغي الطلاق ببساطة. لو أن كل مسيحي يقرأ هذا المقطع بصوت مرتفع في كل صباح قبل الذهاب إلى العمل، فسوف ينال نوراً عظيماً يتمكن من إلقائه على العالم المظلم. المحبة تستر كل عيب، وتصدق كل شيء، وتؤمن بالأفضل في كل شخص، وترجو كل شيء، وتتحمل كل شيء من دون أن تضعف. والجزء الأول من الآية 8: المحبة لا تزول أو تفشل أبداً. هيا بنا سبحوا الرب معي. الآن لا أعلم ما هو ما تمضون وقتكم في دراسته، لكنني أعرف أنني كنت مسيحية طيلة سنوات طويلة جداً جداً قبل أن أمضي وقتاً فعلياً في دراسة المحبة. درست عن النجاح، درست عن الازدهار، درست عن الإيمان، درست عن القوة، درست عن مواهب الروح، درست عن المعركة الروحية، درست شتى أنواع الأمور. أتعلمون أمراً؟ لم تكن حياتي المسيحية تسير كما يجب. فلنتكلم بصراحة، كم من سنة ذهبتم فيها إلى الكنيسة؟ وما نوع الموقف الذي لا تزال حياتكم فيه؟ هل لديكم انتصار؟ هل لديكم بر وسلام وفرح؟ ما هي المدة التي تمضونها تحت الدينونة؟ هل أنتم مثمرون؟ هل تشعرون بالاكتفاء؟ هل تستمتعون بحياتكم؟ هل تسلكون بسلطة على الشيطان؟ أم لا تزالون تشعرون أن هناك خطأ ما، وأن هناك ما هو مفقود، وقد سئمتم المقاتلة طيلة الوقت، وتتساءلون لما تحاولون القيام بكل ما أوصيتم القيام به، ولا تزال الأمور كما هي؟ أرى بعضكم وهو: هل هناك من يوافقني الرأي اليوم؟ ما كان مفقوداً بالنسبة إلي هو أنني لم أعلم شيئاً عن المحبة. أظن أن هذا قد يكون حال الكثيرين. عندما وصلت لأن أسأل الله عما كانت مشكلتي عوضاً عن سؤالي الآخرين، قال لي: أنت أنانية، لا تفكرين سوى في نفسك. بدأت بدراسة مفصلة للمحبة لأنها أكثر من مجرد كلمة نتناقلها في الكنيسة. نحن نحب كل شيء، من المثلجات إلى الثياب، ونحن لا نعرف حقاً معنى الكلمة. لهذا سأل يسوع بطرس 3 مرات: بطرس هل تحبني؟ نعم يا رب أنت تعرف أنني أحبك. يا بطرس هل تحبني؟ نعم يا رب أنت تعرف أنني أحبك. يا بطرس هل تحبني؟ وفي يوحنا 21 نقرأ: أنا بطرس حزن لأن الرب سأله سؤال نفسه 3 مرات: هل تحبني؟ ربما ينبغي بي أن أتوقف قليلاً وأسألكم: هل تحبون الله؟ هل تحبون الله؟ هل تحبون الله فعلاً؟ أظن أن بطرس تجاوب بالطريق عينها في كل مرة سأل فيها يسوع وقال هل تحبني؟ وأجاب فيها بطرس نعم. منحه يسوع تعليمات معينة، قال أطعم خرافي، ارعى غنمي. الآن إن أمكنني أن أترجم هذا، كنت لأقول التالي: أيتها الكنيسة، هل تحبونني؟ نعم يا رب، نحن نحبك. وجوابه لنا سيكون عندئذ ساعد أحدا ما: يا كنيسة، هل تحبونني؟ نعم يا رب، أنت تعلم. ساعد شخصا ما: يا مسيحيا، هل تحبني؟ نعم يا رب. لما تطرح علي السؤال عينه ثلاث مرات؟ حسنا، ما الذي تفعلونه لمساعدة شخص ما؟ كم تمضون من الوقت في محاولة الحصول على ما تريدونه مقابل محاولة مساعدة شخص آخر للحصول على ما يريده؟ سيكون هذا مؤلما بعض الشيء. نحن في طبيعتنا أنانيين، وإن لم تصدقوا ما أقوله ما عليكم إلا مشاهدة طفل عندما لا يحصل على قنينته أو مصاصته أو يلقى تغييراً لحفاظه بالسرعة التي يرغب فيها. لا يتطلبهم الأمر كثيراً لكي يغضبوا في كل مرة لا ينالون فيها ما يرغبون فيه. الجسد أناني بطبيعته، لكن الله صالح، وأنا ممتنة لأنه يأتي ويزرع نفسه في داخلنا عندما نقبله كمخلصنا، ويصبح لدينا رجاء لكي نتغلب على نمط حياة هذا الأناني المتمحور حول الذات البائس والتعيس. قال يسوع: إن أردت أن تتبعني احمل صليبك واتبعني، انسى نفسك، لا تركز على نفسك وعلى اهتماماتك. لكن جويس، إن لم أعتني أنا بنفسي فمن سوف يعتني بي؟ فلنرى. الله، لم أفكر في هذا من قبل. الله، أتعرفون أمراً؟ الله يستطيع أن يفعل في ثانية واحدة أكثر مما تستطيعون أن تفعلوه من أجل أنفسكم طيلة حياتكم. هل من يقول أمين لهذا اليوم؟ الآن من الناحية الأخرى، أنا أعلم الناس أن يعتنوا بأنفسهم. أنا لا أتكلم عن تجاهل احتياجاتكم وعدم الاعتناء بأنفسكم ومجرد إمضاء فترة غير متوازنة من الوقت بمساعدة الآخرين وتجاهل احتياجاتكم المحقة. ليس هذا ما أتكلم عنه. تعلمون، إن كنا صادقين مع أنفسنا ولو جزئياً يمكننا الإجابة عن هذا السؤال بسرعة: هل أنا أناني ومتمحور حول نفسي؟ أرى أنكم تستمتعون جداً اليوم. فلنفكر معاً كيف أتصرف عندما لا أنال ما أريده. نحن نطور ما نركز عليه. إن ركزتم على أنفسكم فسوف تطورون أنفسكم. لكن إن ركزتم على المحبة فسوف تطورون المحبة. لن تحبوا الناس بامتياز إن لم تدرسوا المحبة. أنا أسألكم، كم من الوقت أمضيتموه في حياتكم المسيحية وأنتم تدرسون المحبة وتفصلونها ما هي عليه وما يعلمه الكتاب المقدس عنها؟ التركيز على المحبة، محبة الناس عمداً، واكتشاف المزيد عن المحبة، دراسة جميع أوجه المحبة، الصلاة لكي تكونوا أشخاصاً تسلكون بالمحبة. أنا لم أمضي أي وقت في دراستها، وعندما تكلم إلي الله وأعلمني ما كانت مشكلتي حقاً، وهي أنني كنت أجيد الكلام عن المحبة لكنني لم أجد السلوك فيها، عندئذ انطلقت في دراسة مكثفة امتدت عبر سنوات طويلة. وغالباً إن أردتم أن تعرفوا الحقيقة، أنا لا أزال أدرس هذا الموضوع أكثر من دراستي لأي أمر آخر، لأنني أجد أن المحبة قد تنساب من بين يدي سريعاً إن لم أبقها في مقدمة حياتي. لن أحيا حياتي بحيث أكون مسيحية لئيمة. لن أحيا حياتي بشكل أناني ومتمحور حول الذات. إن ساعدني الله سوف أتعلم كيف أسلك بالمحبة 7 أيام في الأسبوع، 24 ساعة في اليوم نسلك بالمحبة، وسوف أقوم بكل ما أستطيع أن أقوم به لكي أحاول أن أعلم الناس عن هذا، على الرغم من أن الناس لا يتحمسون حيال المحبة. في البداية سوف أكمل بالتعليم عنها وأكمل بالتعليم عنها، لذا إن لم ترغبوا في التعلم عنها توقفوا عن الاستماع إلي الآن، لأنني سوف أكمل بالتعليم عنها. لأنكم عندما تتوقفون عن التفكير في أنفسكم وتطلبون من الله ما يريد أن يستخدمكم من أجله لتحسين حياة شخص ما، فهذا هو حل جميع مشاكلكم. هذا هو حل جميع مشاكلكم. المحبة تسدد الاحتياجات، المحبة تبني حياة الناس، المحبة تصدق الأفضل، المحبة صبورة، المحبة صالحة، المحبة لطيفة، المحبة ليست فظة، المحبة ليست سريعة الغضب، المحبة تغفر. ما هي المحبة؟ هي الله. المحبة هي طريقة الله بمعاملتنا. لا نكون نعرف بما فيه الكفاية عن المحبة إلى أن نبدأ بمعاملة الناس على طريقة الله. أظن أنني سأقولها مجدداً. إلى أن نبدأ بمعاملة الناس على طريقة الله، لابد من أن أجد هنا شخصاً سيعيرني انتباهاً بينما أتكلم. إلى أن نبدأ بمعاملة الناس على طريقة الله، ما نزال بحاجة إلى النمو. كم منكم يظن أن هذه ناحية قد تحتاجون النمو فيها؟ كم منكم يؤمن أن الله وضعكم في الاجتماع المناسب اليوم؟ تذكروا أنكم تطورون ما تركزون عليه. بعد 33 سنة من دراسة جدية لكلمة الله وتعليم كلمة الله طيلة هذه السنوات، وصلت إلى الاستنتاج التالي، وأنا أعني ما أقوله فأصغوا إلي رجاءً. أريدكم اليوم أن تصدقوا ما سوف أقوله الآن. وصلت إلى الاستنتاج التالي، وهو أنني إن ركزت على المحبة فسوف يعتني الله بكل الأمور الأخرى في حياتي. يوحنا 13:34-35، وصية جديدة أنا أعطيكم، هذا ما قاله يسوع. اعتادوا على 10 وصايا تحولت إلى 2000 قاعدة ونظام لكي يتبعوها من أجل إرضاء الله في ظل العهد القديم. والآن يأتي يسوع بالعهد الجديد بطريقة حياة جديدة، بطريقة حياة جديدة ناشطة منعشة ونابضة، وقال سوف أمنحكم الآن وصية جديدة، وها هي: أحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم أيضا. إن لم أحب الآخرين كما يحبني الله، أنا لازلت بحاجة إلى النمو. إذن أنتم أيضاً تحبون بعضكم بعضاً. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي، إن كنتم تحبون بعضكم بعضاً، إذا أكملتم بإظهار المحبة ما بين بعضكم. الآن سوف نتكلم بجدية عند هذه المرحلة. لما لا تؤثر الكنيسة بالعالم بشكل أعظم؟ لأننا لا نقوم بما يوصينا به الكتاب المقدس. لا يمكننا حتى أن نتفق معاً، فكم بالحري أن نذهب إلى العالم ونحب الآخرين الضالين اللؤماء المزعجين والذين يصعب التعامل معهم. آمين؟ قال لنا: هو ذا جوابكم للبشارة. هو ذا جوابكم لقيادة الضالين إلى حياة جديدة مع المسيح. هيا أخرجوا إلى قسمكم من العالم وأحبوا الناس. أخرجوا ببساطة، لا تفكروا في إخبار الجميع ولا تفكروا في وعظ الجميع. نعم بشروا، وإن لزم الأمر فقط استخدموا الكلمات، لكن في معظم الوقت دعوا حياتكم تبشر. هيا بنا. نعم بشروا الجميع، لكن إن لزم الأمر فقط استخدموا الكلمات. فيما تبقى من الوقت دعوا حياتكم تكون العظة والرسالة الحية المكتوبة إلى جميع الناس. قد تكون ألصقتم 3 ملصقات سمكة على سيارتكم، وبوق إن كنت تحب يسوع، وتفصل أنفسكم عن الجميع في كل يوم، وتجلس في زاوية للإصغاء إلى تسجيل العظات، وتتصرف كما لو أنكم أفضل من الجميع. لكن ما يفضل أن تفعلوه هو أن تكونوا مثالاً، وحينئذ ربما الشخص الذي عاملكم بأسوأ طريقة عندما تسمعون أن سيارته لا تعمل، ربما تكونون أنتم من يذهب إليه لتقول: سيسرني أن أحضرك معي في الصباح إلى العمل إن كنت تحتاج إلى ذلك. حسناً، لما ينبغي علي أن أفعل هذا بعد الطريقة التي عملني بها؟ حسناً، ذلك لأنك ممثل الله، ولأن هذا ما كان الله ليفعله، لأنه يشرق شمسه على الأبرار والأشرار. حسناً، قد يكون هذا صعباً بعض الشيء على مشاعرنا. علينا أن نبتلع تكبرنا، علينا التخلص من الانتقام. في اللحظة التي سوف تقولون فيها لهذا الشخص سيسرني أن أمر لاصطحابك، هو يعلم أنه أساء معاملتكم، وبما قمتم به أنتم تصدمون دماغه لأنه لا يفهم ما يحدث. والآن إن كان لديكم ملصقاً على سياراتكم قد يعني له شيئاً نوعاً ما، وإلا فلن يفهم الأمر أبداً. أتذكر في إحدى المرات، وهذه القصة منذ زمن طويل، كنت أعلم في اجتماع أسبوعي في سانت لويس، وذلك قبل البث التلفزيوني بفترة طويلة وقبل السفر كما هو الحال الآن. كان لدينا ثنائي أعمى كانا يحضران اجتماعاتنا كل أسبوع، وكانا يستخدمان الباص للوصول إلى الاجتماع. حدث أمر ما لخدمة الباصات حيث يسكنان، ولم يعد بإمكانهما الوصول إلى الاجتماع، فسألاني إن أمكنني أن أجد من يستطيع إيصالهما وإعادتهما من وإلى الدراسة. أتعلمون أمراً؟ كان عليهما التوقف عن القدوم لأن أحداً لم يرغب في تغيير طريقه. أليس هذا محزناً؟ ليس الجميع كذلك، هناك الكثير من الناس المذهلين الذين يؤدون الخدمات للناس طيله الوقت، لكن ليس هناك ما يكفي منا، ونحن بحاجة إلى أن نتعلم عما هي المحبة فعلاً، وأنها أكثر من مجرد ترنيمة نرنمها أو كلمة نناقشها. رومية 5:5: الله أفاض محبته في قلوبنا بالروح القدس، فإذاً محبة الله هي فيكم، هي في أعماق أرواحكم مع ثمر الروح الأخرى أيضاً. هذا ما أنتم مملؤون به، لست أعلم ما الذي تظنون أنكم امتلأتم به، هذا ما يملأكم حقاً. قد يحاول بعض الناس أن يقول لكم ما يملأكم، لكنني هنا لأقول لكم إن هذا ما يملأكم: المحبة، الفرح، السلام، طول الأنات، اللطف، الصلاح، الإيمان، الوداعة والتعفف. لا تقولوا أبداً إنكم تعجزون عن ضبط أنفسكم. إن لم ترغبوا في ضبط أنفسكم قولوا الحقيقة: أنا لا أريد أن أضبط نفسي. نحن نفضل أن نفكر: ليس بيدي حيلة. كلا، أعدنا الله من أجل الانتصار، أعدنا لكي نخرج إلى العالم. قد يكون ضبطكم لأنفسكم ضعيفاً، وذلك لأنكم لم تستخدموه، لكن كلما استخدمتموه تزدادون قوة. قد تكونون أضعف في إظهار المحبة لأنكم لم تركزوا عليها أو تستخدموها كثيراً، لكن لديكم بذار العظمة في داخلكم. وأنا أقول العظمة لأن هذا ما يجعل الإنسان العظيم فعلاً عظيماً، ليس ما نفعله في العالم بل معاملتنا للناس. طريقة معاملتنا للناس غالباً ما تكون أهم أمر في العالم بأسره. لديكم هذا الثمر فيكم، لكنه في أعماق روحكم، والحقيقة هي أن لدينا أموراً في نفوسنا، وأحياناً قد تحجب محبة الله فينا. من أجل ذلك، قبل أن نتمكن فعلاً من السلوك بالمحبة، ينبغي علينا أن نقبل محبة الله ونسمح لتلك المحبة بأن تشفي نفوسنا. كنت فتاةً تعرضت للإساءة، أسيئت معاملتي من قبل أهلي، واعتدى أبي علي جنسياً. لم تعرف أمي ما ينبغي بها أن تفعله، لذا لم تفعل شيئاً. تزوجت أول شاب تعرفت إليه، كان يلاحق نساءً وانتهى به الأمر في السجن. عندما قابلت ديف كان عمري 23 سنة، وكنت لم أشعر بالسعادة طيلة حياتي. جل ما عرفته كان الخوف وطرق البقاء. حسناً، تزوجت وكان ديف لطيفاً جداً ورجلاً محباً، لكنني لم أعرف كيف أحب أحداً. ليس ذلك لأنني لم أرد ذلك، كنت أذهب إلى الكنيسة، كنت أسمع العظات، لكنني لم أعرف كيف، لأن كل شيء كان يصدر عن نفسي المريضة. كانت نفسي قاسية جداً، كنت امرأة قاسية، وكان فمي لا يرحم. كنت أغضب في كل مرة لا أنال مرادي، جل ما كنت أعرفه هو محاولة السيطرة على الناس بغضبي، لأن هذا ما رأيت أبي يفعله. وكنت أذهب وأتعلم كل المبادئ الموجودة، تعلمت عن 20 طريقة للحرب الروحية، و12 خطوة نحو الازدهار، و16 خطوة نحو الشفاء، و18 خطوة نحو الانتصار. لكن شيئاً منها لم يكن ليفيدني، إلى أن تعلمت كيف أقبل محبة الله. محبة الله هي ما يشفي نفسكم المريضة. ومن قبل أصغوا إلي الآن، قبل أن تتمكنوا من محبة الآخرين فعلاً، ينبغي أن تدعوا محبة الله تشفيكم، وأصغوا إلي، وينبغي أن تتعلموا كيف تحبون أنفسكم. أؤمن بأن المحبة ترى بطريقة معاملتنا للناس. إن كان هناك من هو بحاجة إلى المساعدة، ينبغي بنا مساعدته. عندما نساعد الآخرين، يطلق هذا فرحاً في حياتنا.